إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات القرآن من جديد. الحافظ الذي ليس بحافظ، للأسف حفظ ولم يحفظ. في عرفنا نطلق المحفظة، يعني عندنا معاشر المصريين كل على الشيء الذي يحفظ فيه النقود نسميه محفظة، والشيء الذي تحفظ فيه الأوراق نسميه حافظة. وإذا قلت لفلان أريدك أن تحفظ كذا، فأنت بالأساس تريد رعايته وصيانته والعناية به. وكذلك العرب كانوا يستخدمون هذه اللفظة، لفظة حافظة، بالأساس للتعبير عن الرعاية والكلاء والصيانة. استخدموا هذه اللفظة لهذا الغرض. سبحان الملك وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأن هذا الكتاب عنده، لأن هذا الكلام عنده عزيز، ولأن هذا الكتاب وهذا الكلام من أعظم ما امتن الله عز وجل به على عباده إن لم يكن الأعظم، فقد وصى الله عز وجل عباده بحفظه. إنها لفظة تعبر بالأساس عن الصيانة والرعاية والكلاءة، نعم لفظة تعبر بالأساس عن ذلك. وكأن الله يريد أن يقول لنا: كلمات القرآن لا تحفظ لتحفظ، وإنما تحفظ لتراعى. القرآن لا يحفظ بمعنى أن تحبس كلماته في ذاكرة أو في ذهن الحافظ، وإنما يحفظ ليصان. جاء أحدهم إلى حمزة، وما أدراكم ما حمزة؟ حمزة من مشاهير القراء. فجاء فقال له: جئت لأقرأ عليك التحقيق. فقال: يا ابن أخي، إن الذي تسمونه التحقيق هو التشديق، التحقيق صون القرآن. نعم، صون القرآن، هذا هو التحقيق. لله دره ودر قرائنا العظام لما أدركوا أن الله عز وجل لما طالبهم بحفظ الكتاب العزيز لم يطالبهم بحفظ مبانيه فحسب، وهو ما يسمى عند أهل الفن بحفظ الرواية، بل طالبهم قبل ذلك بحفظ الدراية وبحفظ الرعاية. نعم، حفظ الدراية من درى يعني فهم، وحفظ الرعاية من راعى يعني عمل وامتثل. نعم، هذا هو مفهوم الحفظ في الشريعة، والذي يختلف للأسف عن المفهوم الذي اشتهر في واقعنا، المفهوم العرفي لحفظ القرآن الكريم. الحفظ في الشريعة رواية ودراية ورعاية. والحقيقة من أفضل من رأيته قد تناول هذه القضية تناولا رائعا صديقنا فضيلة الدكتور محمود روزن، أسأل الله عز وجل أن يحفظه، في دراسة موسعة له حول الحفظ في اللغة وفي الشريعة، وحول حفظ القرآن ومن هو الحافظ. فأنا أوصيكم الحقيقة بكتاباته، وأوصيكم بمتابعة ما يصدره في هذا الباب، لأن له إنتاجات نفيسة، نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. إذا ذهبنا نطالع القرآن الكريم نجد القرآن الكريم قد استخدم مصطلح الحفظ قرابة 40 مرة. هذه 40 مرة الحفظ فيها يعبر عن الصيانة والكلاءة وغيرها من معاني الرعاية. والآية التي ربما تشير إلى حفظ القرآن مباشرة تلك التي في سورة المائدة الآية 44، ودعونا نقرأها معا سويا، ودعوني أتبرك بالنظر في المصحف، من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. يقول ربنا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم، فيها هداية إرشاد وفيها هداية توفيق، فيها نور تعطي قوة علمية. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الملك. في هذه الآية العظيمة يقول ربنا بما استحفظوا من كتاب الله. وللأسف هذه الآية تتناول كثيرا ويعني يقولون تعبر عن حفظ الرواية فحسب. ما رأيكم أن نطالع كلام بعض المفسرين يعني عن هذه الآية الجليلة؟ نبدأ بالطاهر بن عاشور رحمه الله رحمة واسعة في التحرير والتنوير، يقول: والاستحفاظ الاستئمان، واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حق الفهم بما دلت عليه آياته. استعير الاستحفاظ الذي هو طلب الحفظ لمعنى الأمر بإجادة الفهم والتبليغ للأمة على ما هو عليه. نعم، هذا اللفظ أصلا يعبر عن الرعاية، يعبر عن الاستئمان. الله عز وجل عبر بهذا اللفظ عن آداء مبانيه وعن العناية بمعانيه وعن رعاية ما فيه. الله أكبر. ويدخل في الاستحفاظ بالكتاب الأمر بحفظ ألفاظه من التغيير والكتمان. فهو هنا رضوان الله عليه يرى أن لفظة الاستحفاظ تشير بالأساس إلى الدراية والرواية. نعم. أما القرطبي رضوان الله عليه فيقول: أي استودع من علمه، أو تكون متعلقة بيحكم، أي يحكمون بما استحفظوا. نعم، فهو عمل هو حكم. وابن كثير يقول في عبارة أصرح: أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. ووافقه القاسمي فقال: أي بسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يقضوا بأحكامه. ووافقهما السعدي فقال: استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه. نعم، إن كلام أولئك الأكابر يشير إلى أن بما استحفظوا من كتاب الله لا يشير فقط إلى الرواية، وإنما يشير أيضا إلى الدراية والرعاية. نعم، الشريعة تستخدم الحفظ معبرة به عن الرواية والدراية والرعاية، لا مجرد الرواية فقط. ذاك الذي حفظ رواية ليس هو الحافظ المقصود، وإنما الحافظ المقصود من حفظ رواية ودراية ورعاية. أقول: رسولنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. هذه رواية البخاري. أما رواية مسلم وهو ماهر به، ولنا وقفة إن شاء الله مع مصطلح الماهر، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. إيش معنى معهم؟ إما معية مشاكلة وإما معية ثواب. معية مشاكلة شاكلهم كرام سفرة كرام بررة، إنها أوصاف لأناس صالحين عاملين. وإما مشاكلة معهم في الثواب. هذا ما حدا بكثير من أهل العلم لأن يقول أن ذلك الشخص المراد هنا حافظ للرواية وللدراية وللرعاية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف، عصم من الدجال. ما رأيكم أن نستمع لكلام القاضي عياض ولكلام الإمام النووي رحمه الله في تعليلهم لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولماذا هذه الآيات بالذات تنفع صاحبها، وهل المراد مجرد أنه حفظها رواية فحسب؟ طيب اسمعوا للنووي وهو يقول: من تدبرها لم يفتن بالدجال. هذا قد تجاوز الرواية. لماذا؟ لأنه إذا تدبرها، إذا تدبر ما فيها، انعقد لديه من الاتعاظ والتذكر، توفرت لديه من المنهجيات ما يواجه بها أعتى الفتن، وهي فتنة الدجال. نعم. والقاضي عياض أيضا يقول: لما في قصة أصحاب الكهف من العجب والآيات، فمن علمها لم يستغرب أمر الدجال ولم يفتن به. نعم، من فهم تلك المعاني، من أدركها، من تدبرها، من عمل بمقتضاها ونجح في اختبار الفتن هنا، ينجح في اختبار الفتن الأكبر. فتنة الدجال أعظم الفتن. نعم، لذلك فإن ابن مسعود رضوان الله عليه كانت يعني وصيته يعني لبعض تلامذته يقول له: فإنك في زمان تحفظ فيه حدود القرآن ولا يبالون حفظ كثير من حروفه، وإن بعدك زمان أو زمانا تحفظ فيه الحروف وتضيع فيه الحدود. الخطيب البغدادي رضوان الله عليه يوصي طالب الحديث، طالب الحديث انظروا يعني إذا يعني سبحان الله، السنة وحي كما القرآن، فإذا كان هذا الكلام يخص السنة أو يخص الحديث فمن باب أولى يخص الإيش؟ القرآن. يقول له: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه يعني عدم العمل به بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. ما أنفس تلك الكلمات للخطيب رضوان الله عليه في الجامع الأخلاق الراوي والسامع. سبحان الله. لذلك فإن من المصطلحات المهمة جدا مصطلح الوعي، مصطلح الوعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه لغيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. لكن هناك رواية توضح تلك الرواية في سنة الترمذي وصححها الألباني، يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. إيش معنى وعاها؟ دعونا نسأل ابن الأثير. ابن الأثير يقول: وعيت الحديث أعيه وعيا، فأنا واع إذا حفظته وفهمته. وابن منظور في لسان العربي يقول: الوعي حفظ القلب الشيء، وعى الشيء والحديث يعيه وعيا وأوعاه حفظه وفهمه وقبله، وفلان أوعى من فلان أي أحفظ وأفهم. لذا احفظوا هذه العبارة جيدا، اكتبوها بماء الذهب. أنس رضوان الله عليه كان يقول: إن العلماء همتهم الوعاية، وإن السفهاء همتهم الرواية. العالم بالله همته أن يعي تفهما وأن يعي عملا، لكن يعني أعزكم الله غيرهم همتهم الرواية. ابن مسعود يقول: كونوا للعلم وعاه ولا تكونوا له رواه، فإنه قد يرعوي ولا يروي ويروي ولا يرعوي. نعم، كونوا للعلم وعاه. الآيات نعي الآيات، نفهمها نتدبرها نعمل بها، ولا تكونوا له رواه، ولا تكونوا له رواه، مجرد رواه للآيات. فإنه قد يرعوي ولا يروي. ممكن إنسان يعمل بالآيات وتفهمها ويكون عنده خلل في الرواية قليل، ويروي ولا يرعوي، وللأسف يكون عنده عناية بالرواية وليس عنده عناية بالرعاية. الحسن يوصيك وصية يتجاوز بها حدود الزمان والمكان، ويقول: ما أحسن الرجل ناطقا عالما ومستمعا واعيا وواعيا عاملا. نعم، الوعي ليس لمجرد الوعي، وإنه وعي للعمل. ونختم بهذا الحديث النفيس، حديث شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. وللأمانة فهذا الحديث قد جاء في سنة الترمذي، وصحح المحقق رواية شرحبيل هذه، لكن الشيخ الألباني في ضعيف الجامع ضعف رواية أخرى هي من طريق عبد الله بن صالح، والحافظ بن حجر وافق محقق سنن الدارمي فصحح يعني رواية شرحبيل أيضا. نعم، المناوي يقول تعليقا على هذا الحديث: فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. نحن نستأنس به، كان هناك خلاف في تصحيحه وتضعيفه. يقول: أي حفظه وتدبره وعمل بما فيه، فمن حفظ ألفاظه وضيع حدوده فهو غير واع له. الله أكبر. أي فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. المناوي يقول: أي حفظه وتدبره وعمل به، فمن حفظ ألفاظه وضيع حدوده فهو غير واع له. وابن الأثير يقول: أي عقله إيمانا به وعملا، فأما من حفظ ألفاظه وضيع حدوده فإنه غير واع له. دعوني ألخص لكم يعني ما يعني أريد أن أحدثكم عنه اليوم باختصار. الحافظ هو الحافظ رواية ودراية ورعاية، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في مجموعات أخرى كانت عنايته بالدراية فالرعاية فالرواية بالمعاني ثم المباني، وكل مطلوب وهذا أكملهم من حفظ رواية ودراية ورعاية، هذا هو الحافظ. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.